بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف مدارسة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونبدأ اليوم بالمجلس السابع، وقد وقفنا عند الاستثناء. والكلام حول المخصصات المتصلة، قال: ومنه الاستثناء، أي من المخصصات المتصلة الاستثناء. قال: وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. ونحن سبقا ذكرنا في المتون السابقة معنى الاستثناء، وذكرنا أنه إخراج أحد أفراد العام بإلا أو أحد أخواتها، يعني بأداة من أدوات الاستثناء. وهذا التعريف منه لم يلتزم به أصول الحدود والتعريف، ولكنه تقريب. قال: قول متصل، يعني هذا النوع من المخصصات مخصص متصل، يكون في نفس السياق، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، كما لما نقول: أكرم الطلاب إلا زيدا، فهنا زيد غير مراد بالقول الأول وهو الإكرام، فلا يدخل في الإكرام، يعني خرج من أفراد العام بأحد أدوات الاستثناء كما أسلفنا. قال: فيفارق التخصيص بالاتصال. هنا يذكر بعض الفروق بين الاستثناء وبين التخصيص، فذكر الفرق الأول الاتصال، يعني الاستثناء يجب اتصاله، يجب اتصاله سواء حقيقة أو حكمة. ونحن ذكرنا الخلاف، وسوف يأتي الإشارة أيضا إليه. لابد أن يكون الاستثناء في سياق الكلام متصل بالكلام. لو قال الشخص: أكرم المتميزين، فحصل التكريم للمتميزين، ثم قال بعد يوم إلا محمد، هل يصح الاستثناء؟ لا يصح، لأن الاستثناء لابد أن يكون ماذا؟ متصل، متصل في نفس الكلام، بخلاف التخصيص. التخصيص المنفصل قد يتأخر عن النص، وعرفنا التخصيصات في الكتاب والسنة، يعني قد ترد آية ويرد تخصيصها بعد سنة في السنة، قد يرد حديث عام ويرد تخصيصه بعد فترة طويلة، فهذا المخصص ما يجب فيه الاتصال، قد يتأخر عنه، لكن الاستثناء لا، لابد أن يكون متصل، لابد أن يكون متصل بالنص. قال: وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. يقول يعني من الفوارق بين التخصيص والاستثناء أن الاستثناء يتطرق إلى النص، والتخصيص غالبا يكون في الظاهر في العمومات. تذكرون احنا ذكرنا النص هو الذي لا يحتمل غيره، صح؟ لما نقول عشرة تلك عشرة كاملة، خلاص نص، هل يحتمل تسعة ولا ثمانية ولا 11؟ ما يحتمل، هذا نص. فالاستثناء هنا يدخل على النص، انظر كعشرة إلا ثلاث، عشرة هذا نص، الأرقام والألوان هذه نصوص، فيدخل عليها الاستثناء. لكن التخصيص لا يدخل على النصوص، وإنما يدخل على الظواهر، على العمومات، فيستثني بعض الأفراد. قال: ويفارق النسخ، ويفارق النسخ الاتصال. هنا أيضا أشار إلى مفارقات الاستثناء للنسخ. قال: يختلف الاستثناء عن النسخ بأنه يشترط كما أسلفنا في الاتصال، والنسخ لا يشترط فيه، بل لا يكون متصل. احنا عرفنا النسخ يكون عندنا خطاب متقدم وخطاب متراخي، يعني خطاب متقدم وخطاب متأخر، يعني ما في اتصال، عندنا حكم سابق ثم يأتي نص متأخر فيحصل به النسخ. أما الاستثناء يكون في نفس السياق. قال أيضا: من الفوارق بين الاستثناء وبين النسخ، قال: وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. يقول هذه من الفوارق، أن الاستثناء مانع وأن النسخ رافع. لما نقول النسخ رافع يعني يرفع الحكم بالكلية، ولما نقول الاستثناء مانع يعني يمنع بعض ماذا؟ الأفراد، بعض الأفراد. لما تقول أكرم طلبة العلم إلا الكسولين، فهنا يمنع دخولهم في الإكرام، يمنع دخول بعض ممن اتصف بصفة ماذا؟ الكسل، بخلاف النسخ يرفع حكم كامل، يعني لا يبقى أفراد في النسخ، فهذا فرق. أن النسخ يكون رافع للحكم كليا، وأن الاستثناء يكون مانع من دخول بعض الأفراد. يعني صورة الإكرام لما نقول أكرم طلبة العلم إلا الكسولين موجود في بقية طلاب العلم، لكن منع منه من اتصف بهذه الصفة. ففرق بين المنع والرفع، فالرفع يكون في النسخ والمنع يكون في الاستثناء. قال وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. يعني الأصل لما تقول أكرم طلبة العلم بهذا الإطلاق كان سيدخل كل طلبة العلم، صح؟ لكن لما تأتي بعد ذلك بالاستثناء تقول إلا، خلاص هذا يمنع دخول ما كان متوقعا أن يدخل فيهم مع وصف طلبة العلم. قال وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، هذا توضيح لما سبق أن النسخ يرفع الحكم كليا والاستثناء يمنع تعلقه بالبعض. فالنسخ يرجع إلى جميع الحكم والاستثناء يرجع إلى بعض الحكم. ثم قال بدأ بعد ما ذكر الفروق بين الاستثناء والتخصيص وبين الاستثناء والنسخ، شرع في ذكر شروط الاستثناء، وشرطه أن الضمير يعود على الاستثناء. قال وشرطه الاتصال كما أسلفنا، يعني الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه حقيقة أو حكمة، وهذا الشرط عند الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون لابد أن يتصل في نفس السياق، يكون متصل في نفس الكلام. قال فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. يعني لو واحد تكلم بكلام ثم خاض الناس في المجلس بكلام آخر طويل وبعد نصف ساعة استثنى، قال إلا على الكلام الذي قاله قبل نصف ساعة، الجمهور يقولون لا يصح هذا الاستثناء لأنه صار ماذا؟ فصل. قال وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه. ابن عباس له عدة أقوال، فهو لا يشترط في الاستثناء الاتصال. قال وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، تعليقه بالمجلس. هذه ثلاثة أقوال أصبحت في مسألة الاتصال في الاستثناء. القول الأول قول الجمهور أنه يجب الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. القول الثاني قول ابن عباس لا يجب الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. والقول الثالث أنه يصح عدم الاتصال في المجلس الواحد، يصح عدم الاتصال في المجلس الواحد، وعز هذا القول إلى عطاء والحسن تعليقه بالمجلس. يعني إذا كان في نفس مجلس الكلام. ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان في نفس المجلس جاز هذا الاستثناء، يقول لأنه لم يطل الفصل،
وفي الحقيقة رأي شيخ الإسلام تيمية له
يعني حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التحريم للمدينة وذكر عدم قطع الشجر وغيره في السياق، فالعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وذكر تعليل استخدامهم الإذخر في القبور وفي البناء، وأن أهل المدينة محتاجين إلى هذا النبات، فمنع الناس منه قد يترتب عليه ضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقه، قال بعد ذلك إلا الإذخر. فقال العلماء هنا حصل فصل ولا ما حصل؟ حصل فصل، يعني صار كلام لابن عباس ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام ابن عباس استثنى، فصار المستثنى والمستثنى منه غير متصل، غير متصل، ولكنه في نفس ماذا؟ المجلس، في نفس المجلس. ولذلك قلنا هذا القول له حظ من النظر يعني في جهة ثبوته في السنة، فإذا كان في نفس المجلس ولم يطل يعني طولا فاحشة صح هذا الاستثناء. فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام العباس، ذكر هذا الاستثناء وذكر نوع النبات وذكر التعليل، ثم جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الاتصال أنه يكون في سياق واحد، وإحنا قبل قليل ذكرنا أن يعني ما يكون فيه سكوت يكون فيه كلام، لو تنظر قول الجمهور قال فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه، فهنا هل أمكن العباس أن يتكلم؟ أمكن، تكلم ابن عباس وأبدأ رأيه في المسألة. قال وقد أومأ إليه أحمد في اليمين، يعني الإمام أحمد يقول يجوز الفصل في الاستثناء في اليمين، يجوز الفصل في الاستثناء في اليمين، يعني يقول لو حلف بالله ثم سكت ثم قال إن شاء الله، فقال أومأ الإمام أحمد إلى صحة هذا الاستثناء. طبعا لا شك الاستثناء ودخوله في اليمين لا يحنث صاحبه، ولكن المشهور أنه يكون في نفس ماذا؟ السياق. لكن الإمام أحمد يقول لو سكت وثم استثنى لكان معتبرا في اليمين. وفي تفصيل المذهب عند الإمام أحمد ذكر الحنابلة أنه يقصد السكوت القليل، السكوت القليل، يعني لو سكت، لو حلف ثم سكت يسيرا ثم قال إن شاء الله فهذا معتبر، يعني دخول المشيئة على اليمين. قال الشرط الثاني وأن يكون من الجنس، يعني من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه، يعني استثناء الثياب من الثياب، استثناء الدراهم من الدراهم، الرجال من الرجال، يكون في نفس السياق، يعني له 10 دراهم إلا 3، له 5 ملابس إلا 2، هذا من نفس الجنس، أنت تستثني من نفس النوع، له ملابس المستثنى ملابس، له دراهم المستثنى دراهم، لكن لو واحد قال
له 10 دراهم إلا ثوبين، فهنا صار المستثنى ماذا؟ ثوب من جنس آخر. فعندنا دراهم وعندنا ماذا؟ ثياب. حصل الاختلاف بين المستثنى والمستثنى منه. فقال وأن يكون من الجنس، يعني المستثنى والمستثنى منه لابد أن يكون من نفس الجنس. قال وبه قال بعض الشافعية، يعني بعض الشافعية اشترط أن يكون الاستثناء من نفس الجنس، فلو قال له 1000 ريال إلا ثوب قالوا لا يصح لأنه ليس من نفس الجنس. وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، ليس بشرط، يعني لا يشترط أن يكون من نفس الجنس. إذا لم يكن من نفس الجنس هذا عند علماء الأصول يسمى الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع. يعني لو قال قائل جاء القوم إلا حمارهم، استثنى من القوم من؟ الحمار. الحمار ليس من جنس القوم البشر، لكن هذا الاستثناء عند علماء الأصول استثناء منقطع، هذا الذي حصل فيه الخلاف. والصحيح أنه يصح الاستثناء من غير الجنس، يصح الاستثناء من غير الجنس، وهذا الذي رجحه الشافعي ورجحه الآمدي. وما هو سبب الترجيح؟ سبب الترجيح لوروده بكثرة في النصوص وفي لغة العرب. يعني لو جئنا في القرآن نجد أن هناك صور من الاستثناء المنقطع، كذلك في لغة العرب. الآية لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهنا هل التسليم من اللغو والتأثيم؟ لا أبد، يختلف، ليس من نفس الجنس، فهذا استثناء ماذا؟ منقطع، استثناء منقطع. في الآية إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أيضا قال العلماء استثناء ماذا؟ منقطع. إبليس ليس من الملائكة، من الجن، واستثني في الآية، فهذا الاستثناء استثناء منقطع، استثناء من غير الجنس. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه ليس بشرط أن يكون من نفس الجنس، فقد يختلف الجنس بين المستثنى والمستثنى منه، ويسمى كما قلنا الاستثناء المنقطع. قال وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر. يعني هذه أحوال المستثنى من المستثنى منه، ما يخلو من هذه الصور، لها 4 صور: إما استثناء الكل، يعني لو واحد يقول له 10 إلا 10 هذا استثناء الكل، وهذا كما يقرر علماء الأصول أنه عبث وباطل أن تثبت ثم تستثني الكل. لما تقول له 10 دراهم إلا 10 دراهم أنت أثبتت الكل ثم استثنيت الكل. والصورة الثانية استثناء النصف، استثناء النصف، وهذا الذي ذكر فيه الخلاف. قال وفي النصف وجهان، وهو طبعا جائز عند الجمهور. لما تقول له 10 إلا 5، استثنيت النصف من 10 5، ففيه قولان، قول بالجواز وقول بالمنع، والجمهور بالجواز. والصورة الثالثة استثناء الأقل، استثناء الأقل، مثلا له 10 إلا 3، إلا 3، فهنا أنت تستثني ماذا؟ 3، فتستثني الأقل، وهذا متفق على جوازه إذا كان الاستثناء أقل. والصورة الأخيرة استثناء الأكثر، استثناء الأكثر، لو قلت له 10 إلا 7، له 10 إلا 7، فهنا أنت استثنيت ماذا؟ الأكثر. وهذا فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه لأنه واقع. وذكروا في الآية إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا أن متبعي الشيطان هل هم الأقل ولا الأكثر؟ هم الأكثر، هم الأكثر، فقالوا هذا دليل على صحة هذا النوع من الاستثناء، وهو استثناء الأكثر. إذن هذه الصور الأربعة في الاستثناء، إما أن يكون استثناء الكل أو النصف أو الأقل أو الأكثر، فاستثناء الكل باطل والبقية عند الجمهور جائزة، يعني استثناء النصف والأقل والأكثر جائزة، وسبب الجواز شيوعها في لغة العرب ومجيئها في مواضع من النصوص الشرعية. إذن قال وإن يكون المستثنى أقل من النصف، هذا كما قلنا جائز بلا خلاف، وفي النصف وجهان، وقلنا الأرجح جوازه، وأجاز الأكثرون الأكثر، يعني الجمهور على جوازه إذا كان المستثنى أكثر كما مثلنا له 10 إلا 7، وكما في الآية في وصف من اتبع الشيطان. قال بعد ذلك فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب، ومضت معنا هذه يعني المسألة أن الاستثناء لو جاء بعد أمور متعاطفة، متعاطفة متوالية، الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة له صورتان، الصورة الأولى أن يكون هناك قرينة تدل على التعيين، قرينة تدل على التعيين، يعني مثلا لو قال رجل نسائي طوالق مثلا وخيلي وقف وعبيدي أحرار، الآن ثلاثة أمور صح؟ الآن يأتي الاستثناء، قال إلا الحيض، إلا الحيض سيرجع إلى ماذا؟ النساء. هذه قرينة أن لا يتصور لفظ الحيض إلا للنساء. فهذا النوع الأول، أن يكون هناك في السياق قرينة تدل على تعين أحد المعطوفات ما عطف عليه، فهنا ذكر العبيد وذكر الخيول وذكر النساء، فالحيض أصلا لا ينصب إلا على النساء. الصورة الثانية ألا يكون هناك قرينة تدل على تعيين أحد المعطوفات، يعني يأتي عدة أشياء ثم يقول إلا، فهذا الذي حصل فيه الخلاف. فالحنفية يقولون أن الاستثناء يرجع إلى الأخير، آخر مذكور هو الذي يرجع إليه الاستثناء، وأما الجمهور فيرون أن الاستثناء يرجع إلى الجميع. قال: وقال الحنفية إلى الأقرب. ونحن ذكرنا الكلام في الآية: فأجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فهنا عندنا الوصف بالفسق، وقبله عدم قبول الشهادة، وعندنا الجلد، عندنا 3 أشياء. بعدها جاء ماذا؟ الاستثناء: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. طيب، إلا الذين تابوا ماذا يرتفع عنهم؟ هل يرتفع عنهم الأمور 3؟ طبعا لما نأتي لهذه الأمور 3، يجلدون 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة، هنا الأمر الأول قضية وجلدهم 80 جلدة، هذا سيخرج بالإجماع، لأن الجلد هنا ماذا؟ لا يسقط، لأنه حق بشر قذف، فالحق قائم، الجلد قائم. ولكن الكلام في ماذا؟ في قبول الشهادة والوصف بالفسق، الأمرين. فهنا إلا الذين تابوا، هل يرفع الأمرين أنه لا يوصف بالفسق وتقبل شهادته، أم فقط الأمر الأخير في الآية؟ هذا يرجع إلى هذا الخلاف الذي ذكرناه. فالحنفية يقولون فقط في الفسق، يعني آخر وصف أولئك هم الفاسقون، يقول إلا الذين تابوا، هذا يرفع عنهم ماذا؟ وصف الفسق. لكن هل تقبل لهم شهادة؟ قالوا ما تقبل. الجمهور قالوا لا، قالوا يرفع عنهم وصف الفسق وتقبل ماذا؟ شهادتهم، تقبل شهادتهم. طبعا لا شك أن هنا قول الجمهور يعني أقرب في هذا الباب، لأن الوصفين كما قال العلماء هنا لهم ارتباط، يعني الوصف بالفسق وقبول الشهادة مترتبين على بعضهم البعض، مترتبين على بعضهم البعض. فقالوا رفع الفسق هنا من مقتضيات قبول ماذا؟ الشهادة. ولا شك أن قول يعني الجمهور في هذه المسألة بعينها لها حظ من النظر. وأما في قضية الإطلاق، هل نقول أنه يرجع إلى الأخير أو إلى الجميع؟ الراجح أنه على حسب القرائن، الراجح أنه على حسب القرائن. لا نستطيع أن نقول بحكم عام أن الاستثناء يرجع إلى آخر مذكور أو أنه يرجع إلى جميع المذكورات، لا نستطيع أن نقول ذلك. نقول أنه في كل نص بحسبه، في كل سياق بحسبه، يعني يرجع إلى القرائن، يرجع إلى سياق النص حتى نعرف هذا الاستثناء. قال: وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، يعني يقول الاستثناء إذا جاء في الإثبات يعتبر نفي. يعني لما تقول له عشرة إلا درهم هذا يعتبر ماذا؟ نفي لي الدرهم، نفي لي الدرهم، لأنه في سياق ماذا؟ الإثبات. وعلى العكس يقول ومن النفي لما تقول ليس له شيء إلا درهم هذا يعتبر ماذا؟ إثبات، يعني يقصد الصيغة. فإذا كان في سياق الإثبات يعتبر نفي، وإذا كان في سياق النفي يعتبر ماذا؟ إثبات. ثم انتقل إلى باب المطلق والمقيد. قال ومنه المطلق، يعني مما له الصلة وعلاقة بالعموم والتخصيص، باب المطلق والمقيد. قال ومنه المطلق. المطلق في اللغة كما أسلفنا هو الإرسال، أطلقه أرسله. قال وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. هذا تعريف المطلق، هو ما يتناول واحد غير معين في جنس. لما تقول أكرم طالبا، هنا كم واحد لازم تكرم؟ كم واحد؟ واحد واحد. لكن هذا الواحد من أي جنس؟ موظفين؟ مؤذنين؟ ها؟ طلاب، صح؟ فقال واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني تكرم واحد في جنس الطلاب، المثال الذي ذكرنا تحرير رقبة في جنس الرقاب، تحرر فقط ماذا؟ رقبة واحدة. قال لا بعينه، يعني ما في واحد بعينه. أنت لو عندك 30 طالب وقلت أكرم طالبا، هل المقصود محمد، عبد الله، عبد الرحمن، ولا واحد غير معين؟ واحد غير معين، أي طالب، لأن اللفظ ماذا؟ مطلق، أكرم طالبا من غير تعيين، لكن الشرط أن يكون في نفس الجنس، أن يكون من جنس ماذا؟ الطلاب. هذا معنى المطلق. قال ما تناول واحدا، وهذا الفرق بين المطلق والعام، لأن قلنا العام يتناول ماذا؟ عدة أفراد، عدة أفراد. أنت لما تقول أكرم الطلاب هذا ماذا يعتبر؟ عام، مو بواحد، أكرم الطلاب. لما تقول أكرم طالبا خصصت ماذا؟ طالب واحد. قال قيل، هذا تعريف آخر للمطلق، لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، يعني يقصد معنى يدل على فرد شائع في الجنس، فرد واحد من بين هؤلاء، من بين الطلاب، من بين الرقاب، من بين المؤذنين، العلماء، الجنس اللي ذكرته، فرد شائع واحد فقط دون بقية الأفراد. ولذلك نحن أشرنا قلنا أن في المطلق العموم بدلي، العموم بدلي، وذكرنا في العام العموم شمولي، يعني شمولي يشمل كل الأفراد. البدلي لا، فرد واحد ولكن يكون بدل عن الجميع، يعني لما يقول الشخص أكرم طالبا عندك 100 طالب، لو أكرمت طالب واحد حققت العموم وصار هذا بدل عن الكل، لأن تحقق وصف ماذا؟ الإطلاق. فيقولون في المطلق عمومة بدلي، يعني واحد فرد شائع في الجنس يكون بدل عن الكل ويحصل به ماذا؟ الإكرام. قال ويقابله المقيد، يعني عكس المطلق هو المقيد. قال وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، يعني يقول أن المقيد نفس المطلق ولكنه بقيد، أضيف إلى الإطلاق قيد وصفة. إحنا ذكرنا أكرم طالبا صح، قلنا هذا مطلق. طيب لو أضفنا قيد واحد هنا، قلنا أكرم طالبا مجتهدا، إذن هنا عندنا نفس شروط المطلق، وهو أن يكون واحد في الجنس لكن بقيد، بقيد أن يكون هنا ماذا؟ مجتهد، أكرم طالبا مجتهدا. فهنا قال هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. الحقيقة الشاملة نحن قلنا أكرم طالبا جنس الطلاب، فجاء وصف زائد أن قيدناه قلنا ماذا؟ مجتهدا. ومثل له هنا كرقبة مؤمنة، يعني لو واحد قال أعتق رقبة هذا ماذا يعتبر؟ ها؟ مطلق، مطلق، لأن المقصود تحصيل رقبة واحدة في جنس الرقاب. لكن لما يقول هنا أعتق رقبة مؤمنة هذا يعتبر ماذا؟ مقيد، مقيد، لأن هنا الرقبة وصفت بقيد زائد، وهي أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة. ثم قال فإن ورد مطلق ومقيد، هذا في كما ذكرناه في السابق أحوال المطلق مع المقيد، أحوال المطلق مع المقيد، متى نقيد المطلق بالنص الآخر. فهنا يقول إذا فإن ورد مطلق ومقيد، فإن اتحدا في الحكم والسبب، يعني ورد عندنا نصين، نص مطلق ونص مقيد، ووردا بنفس الحكم وبنفس السبب، يقول هنا نحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. ومضى نحن مثلنا في الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهنا هذه الآية مطلقة، الدم، الدم جاء مطلقة، وعندنا في الآية الأخرى في التحريم دما مسفوحا، وصف الدم بقيد ماذا؟ زائد للجنس، أن ليس أي دم يحرم وإنما الدم فقط ماذا؟ المسفوح، الدم المسفوح. فهنا السبب هو الدم، السبب هو الدم، يعني الحكم يعني يتكلم على الدماء، والحكم فيه التحريم في الآية الأولى التحريم، وفي الآية الثانية التحريم. في الآية الأولى ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي الآية الثانية ذكر أيضا تحريم الدم المسفوح. فهنا صار عندنا اتحاد في الحكم والسبب، الكلام حول الدماء ونفس الحكم تحريم وتحريم. ففي هذه الحالة نحمل المطلق على المقيد، نقول أن المطلق في آية حرمت عليكم الميتة والدم يقيد بالآية الأخرى أن يكون الدم دما ماذا؟ مسفوحا. فبقية الدماء لا تكون محرمة، الدم الذي يكون في العروق، الدماء المتجلطة، الكبد، هذا خرج بنص فلا تدخل في الصورة. إذن قال فإن اتحد في الحكم والسبب، وذكر هنا مثال لا نكاح إلا بولي، مع لا نكاح إلا بولي مرشد، يعني فيه صفة الرشد. فعندنا النص الأول ماذا؟ مطلق لا نكاح إلا بولي، والنص الثاني لا نكاح إلا بولي مرشد، فذكر قيد للولي، لولي المرأة، أن يكون ماذا؟ فيه الرشد. فإذا كان سفيه أو غيره من الصفات لا يصح منه ولاية الزواج. وهنا في السياق السبب واحد وهو ماذا؟ النكاح، الكلام على ماذا؟ النكاح. والحكم واحد أيضا وهو نفي النكاح إلا بماذا؟ إلا بولي، نفس الحكم، قال لا نكاح وفي الثانية لا نكاح، فالموضوع والسبب في النكاح والحكم نفي النكاح إلا بولي. لكن في الحديث الأول مطلق وفي الثاني مقيد، فإذا هنا اتحد ماذا؟ الحكم والسبب. قال حمل المطلق على المقيد، طبعا النص الثاني فيه ضعف، لا نكاح إلا بولي مرشد فيه ضعف، ولكن أورده هناك كمثال، والمثال الذي ذكرناه في الدم أوضح في هذه المسألة. قال وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ، زيادة فهي نسخ. هذه مسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة، وسوف تأتي مفصلة في باب النسخ. هل الزيادة على النص نسخ أو لا؟ فجمهور العلماء يرون أن الزيادة على النص ليس بنسخ، ليس بنسخ، وإنما ذكر قيد لم يرد في النص الأول، ذكر قيد لم يرد في النص الأول. يعني مثل هذا لماذا ذكر؟ ذكر على المثال السابق لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي مرشد. جمهور العلماء لما يقولون هنا زيادة مرشد، صفة الرشاد التي جاءت هنا، هذه الزيادة وردت في نص ثاني أهمل في النص الأول، في النص الأول ما ذكر قيد، جاء نص ثاني ذكر القيد، فقالوا هذا ما في إشكال، زيادة وردت في نص لم ترد في النص الأول، هذا رأي ماذا؟ الجمهور. أبو حنيفة لا، يقول أن هذه الزيادة مثل مرشد في هذا الحديث يعتبر نسخ للحديث السابق، نسخ للحديث السابق. كيف نسخ؟ قال لأن الحديث السابق أعطانا حكم أن النكاح يصح بالولي، فيقول هذه الزيادة أبطل الحكم الأول أن النكاح، يقول يعني الحديث الأول استفدنا منه أن النكاح صحيح بمطلق الولي، أي ولي، فجاء النص الثاني ألغى الحكم الأول أن لا يصح النكاح بمطلق ماذا؟ الولي، وإنما يصح بماذا؟ بولي مرشد. فرأى أبو حنيفة أن هذا ماذا؟ نسخ، أن هذا نسخ. طبعا سوف يأتي إن شاء الله يعني ماذا يترتب على الكلام. وهنا طبعا قول الجمهور لا شك هو الأقرب في هذه المسألة، لأن احنا عرفنا أن النسخ فيه رفع حكم، وهنا ما فيه رفع حكم، ما فيه رفع حكم، وإنما زيادة حكم، زيادة حكم. النص الأول سكت وجاء النص الثاني وذكر هذه الزيادة، النص الأول الدم هنا سكت عن الحكم الزائد الذي جاء في قوله دما مسفوحا، فلا يوجد هنا ماذا؟ رفع حكم، وإنما زيادة تفصيل للحكم السابق، سكت عنه في النص الأول وفصله في نص آخر. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. إذن قال: وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ، يعني أبو حنيفة يرى أن الزيادة على النص ماذا؟ نسخ. قال: وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار، قال: فالمنصوص يعني عن الإمام أحمد يقول عند اختلاف السبب فالمنصوص لا يحمل. في الحقيقة يعني المنصوص عن الإمام أحمد روايتين، رواية أنه يحمل ورواية أنه لا يحمل. قال: واختاره ابن شاقلة يعني من الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. هنا القول، أول شيء نعرض الأقوال ثم قال: وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي، قاضي أبو يعلى، والمالكية وبعض الشافعية. هذا القول الثاني أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب، إذا اختلف السبب. قال: وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. هذا القول الثالث في المسألة أن لا يحمل المطلق على المقيد إلا بدليل آخر، إلا بدليل آخر كقياس أو غيره من الأدلة. إذن فصار هنا عندنا في هذه المسألة عند اختلاف السبب واتحاد الحكم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يحمل، والقول الثاني أنه يحمل المطلق على المقيد، والقول الثالث أنه يحمل إذا وجد ماذا؟ دليل خارجي كقياس أو غيره مما يمكن الحمل به. فهذا المثال الذي ذكر هنا قال كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلق في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فعندنا هنا كفارة ظهار وعندنا كفارة القتل. هنا السبب مختلف، الكفارة هنا في موضع بسبب الظهار، والثاني بسبب ماذا؟ اليمين، والحكم واحد وهو تحرير رقبة. يقول هذه الصورة فيها خلاف هل يحمل أو لا، ونحن ذكرنا أن الضابط في حمل المطلق على المقيد ما هو؟ ها؟ اتحاد السبب والحكم. هنا حصل الاختلاف ماذا؟ السبب. وما هو المهم؟ هل هو السبب ولا الحكم؟ الحكم، الحكم. فهنا على الصحيح أنه يحمل، يحمل المطلق على المقيد، هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهو قول القاضي أبو يعلى والمالكية وبعض الشافعية وابن القيم وبعض المحققين من المتأخرين كالشنقيطي وغيره، أنه يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، نفس الحكم في هذا الموضع. قال فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شبها به. يقول لو عندنا نص مطلق مثلا في الصيام 3 أيام في كفارة اليمين، فصيام 3 أيام، هنا جاءت الصيام مطلقة لا ندري هل المقصود أن يصوم الإنسان في كفارة اليمين 3 أيام متوالية متتابعة، أم يصوم 3 أيام متفرقة. فيقول هذا المطلق نحن ننظر في النصوص في باب الصيام، فنجد فصيام شهرين متتابعين في كفارة ماذا؟ القتل. فصيام شهرين متتابعين، ونجد فصيام 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج، وكذلك صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، في كفارة الظهار. فهنا عندنا مقيدين، المقيد الأول في التمتع في الحج اللي لا يستطيع ما يحصل على هدي التمتع، بدل هذا التمتع ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا مقيد 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا المقيد هنا 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هل هنا الصورة صورة الصيام متفرق ولا متوالي؟ ها؟ متفرق. ف ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، حصل التفريق بينهم ولا لا؟ حصل التفريق. طيب في كفارة الظهار أو القتل شهرين ماذا؟ متتابعين. فهنا عندنا كفارة اليمين في الصيام ثلاثة أيام، هل نلحقه بكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، ولا نلحقه بالحج وعدم التمكن من هدي التمتع؟ ننظر نحن هنا اليمين أقرب إلى ماذا؟ إلى الظهار ولا إلى الحج؟ ها؟ إلى الظهار. إلى الظهار. لماذا؟ لأن كلاهما من متعلقات ماذا؟ الألفاظ. متعلقات ماذا؟ الألفاظ، يعني النذر واليمين والظهار واللعان، هذه كلها من متعلقات ماذا؟ الألفاظ. فقال العلماء هنا الأقرب شبها باليمين ماذا؟ الظهار. قال فيحمل عليه، يعني هذه أحد أدلة من قال أن الصيام في كفارة اليمين يكون متوالي، قال يلحق بالأقرب شبها، والأقرب شبها ماذا؟ هنا الظهار. إذن هنا كلامه إذا كان عندنا نص مطلق وكان عندنا نصين مقيدين، نحمل على المقيد الأول ولا على الثاني؟ نقول ننظر أيهما أقرب ماذا؟ شبها، أيهما يشبهه في هذا الباب. قال فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شبها به. قال وإن اختلف الحكم فلا حمل، وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. وهذا ذكرنا إذا كان الحكم مختلفا، يعني هذه الصورة الثالثة، فلا يحمل عليه. ومثلنا له ب يعني القطع الذي جاء مطلقا، هل يحمل على آية الوضوء إلى المرافق؟ هل يحمل فاقطعوا أيديهما على الغسل إلى المرافق؟ لا طبعا، الاختلاف ماذا؟ الحكم. قال بعد ذلك باب الأمر. طيب نقف هنا، نأخذ استراحة فقط خمس دقائق ثم نبدأ بالأمر بإذن العزيز، صلى الله وسلم على نبينا محمد.